ينبغي الإنسان يعني أن لا يعتادها ويرددها دون فائدة، لأن بعض الناس يقول قوموا إلى صلاتكم الحمد لله، فيقوم الناس ثم يأتي المؤذن، والله بعض الناس جزاهم الله خير المساعدين في المسجد فينحون المنبر ويدخلونه إلى مكان بعيد ويعدون المسمع، هذا دائما إذا أصبحت هذه العبارة لا فائدة فيها. إذن هذا هو الأصل، وهو عدم الفصل بين الخطبة والصلاة إلا بمقدار ما يقيم المؤذن الصلاة. هناك أمر آخر نبه عليه، ينبغي أن يكون الخطيب هو الإمام إلا لعذر، خطيب الذي يخطب هو الذي يصل، مش واحد يخطب لأنه يحسن الخطابة، وواحد يصلي لأنه يحسن القراءة. وفي بعض الأحيان شاهدوا هذا لبعض الجهة، قال هذا يخطب مليح، هذا يقرأ مليح، لا ما كانش مزوجة، اللي يخطب يصلي، فلا داعي لهذا، ولعلكم لاحظتم في بعض الفضائيات شيئا من هذا، هذا لا داعي له. وفي بعض الأحيان ربما خطب الخطيب وهو جالس، لأنه أقدر مثلا على تناول الموضوع والتعبير في الناس، ثم يصلي آخر فلا داعي. ولذلك المذهب إن شاء الله هذا هو الحق، وكونه الخطيب إلا لعذرين. إذا خطب ومرض ما قضى، أو حصل له حدث ولا يمكنه أن يحصل الطهارة من قرب، فإن خلف غيره لا بأس، أما أن يجعل ذلك عادة فهذا يصلي وهذا يخطب فلا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن الجمعة ورد فيها هي والعيد قراءة بعض الصور، فينبغي للإمام أن يحافظ عليها. طيب على الأقل يقرأها أحيانا، أما أنه يهجرها ويقتصر على آية ويطيل الخطبة ويقصر الصلاة، لا، من فقه الرجل تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. أسمعهم كلام ربهم سبحانه وتعالى، الخطبة قصرها، اقصر الخطبة وطول الصلاة. ولذلك يعني هناك صور كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الجمعة، فورد ما يدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في ركعتي الجمعة بسورة الجمعة المنافقون، سورة الجمعة الركعة الأولى والمنافقون التي تليها الركعتين. وورد أيضا أنه قرأ بالجمعة والعيدين بصورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وهذا ذاك حديث الغاشية في الثانية في الجمعة والعيدين. وورد أنه قرأ أيضا في الجمعة بصورة الجمعة، وهذا ذاك حديث الغاشية. وهذه الثلاثة اللي هي ماذا؟ صورة الجمعة والمنافق والجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وسورتي الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، الثلاثة هذه كلها بصحيح مسلم وسنن أبي داود على التوالي عن أبي هريرة والنعمان بن بشير ومما يؤكد مشروعية هذه القراءة أن النعمان بن بشير قال كيف وربما اجتمع يعني العيد والجمعة في يوم واحد فقرأ بهما. واش النبي عليه الصلاة والسلام كرر قراءة سورة في يوم واحد لصلاة جماعية جهرية، يكرر هذا يدل على تأكد مشروعيتها. وهذا الحديث يمكن أن نأخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة في صلاة العيد يصلي، صح الذي صلى كان يبغى ما يصليش، هذا يدل على أن الحديث يعني الرواية يعني حديث النعمان بن بشير، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا وهو أنه صلى، ولكن فرق بين كون الإمام يصلي وكون المأمون يؤذن له ويرخص له بترك. فإن تكرير الصورتين مرتين في يوم واحد يشير ذلك، يعني يشير إلى ذلك. وهذه السنة هي قراءة هذه الصور مما نتهاون به، دخل الوحي يعني مما يتهاون به الناس، أنا كامل. حتى الإنسان يدير الدرس ويزيد الخطبة كي يوصل للصلاة يلقى روحه شتايدي يقرا صورة قصيرة. لا نقول بأن الصلاة لا تصح، يقرا صورة العصر. وبعضهم شيء يدير يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة لي يقول لا يصدق عليك أن قرأت صورة، صورة سموها صورة الجمعة من أولها إلى آخر جدك طويلة قال لما خطبتك وطول بالصلاة في القراءة إذا بغيت تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذه السنة مما يتهاون به كثير من أئمة المساجد فإنهم يطيلون الخطبة التي تسبق بالدرس حتى إذا جاء وقت القراءة فتروا فقرأوا من القصة أو اقتصروا على قراءة خاتمة الجمعة. وقد كان بعض الناس لا يقرأوا بصوت الجمعة، كيف هذا الشيء؟ ليه؟ الجمعة في العشية في صلاة المغرب مثلا يقرأ صوت الجمعة، يقرأ يا ابن عمي لا ندير الصلاة من النجوم، هذه ما فيها لا شرع سنة ولا مناسبة عقلية. لو كنا من الذين يأخذون بالمناسبات العقلية والدين لا يؤخذ به بمجرد المناسبة العقلية لكان قراءة هذه الصورة مثلا فهمت؟ في ليلة الجمعة، يعني بهذا من الناس الضارع يصلى هذه ما فيها لا سنة ولا مناسبة عقلية. أما أنها سنة كل إنسان يواظب عليها يقرأها في يوم الجمعة بالعشرين الجمعة بيض. وما وأما كونها ليست بسنة فليست بسنة، ليست قرآن. إذا لا يقرأ سورة الجمعة في صلاتها ثم يقرأ من بعض آيها في صلاة المغرب من يومها، فلا هو اتبع السنة ولا راعى المناسبة. لا ذي ولا ذي. إن كان كما قلت لكم لا تتبعوا المناسبات. المناسبات ما يشعر المناسبات لا السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال مالك عن القراءة ببعض هذه الصور إن من لم يفعل ذلك فقد أساء. استعمل هذه العبارة رحمه الله تعالى. على كل حال الإنسان أقل ما يقال لا ينبغي أن يهجر قراءة هذه الصور خبرة خبرة يتذكرها يا سيدي خطرة خطرة يفكرها ويقرأ بها تعليما للناس وتعويدا لهم على تطوير الصلاة. ما يعودهمش يقرأوا يسمعوا برح القصار ممكن؟ والله كي تعلموا الناس جمعتين كذا خلاص بعضنا يخشى أن يستثقل الناس ذلك. الناس لا يستثقلون كلام ربي ومن استثقلهم يجمش يهضر خطرة مش عليهم خير لا توفي. لكن على الأقل عودهم وقرأ لهم بهذا بهذه الصورة ايش يتعودون بها وقال وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يواظب عليها خشية أن يمل الناس. سبحان الله هو نبي ومن الذي يمل كلامه ومع ذلك كان يخشى عليه يقتصد. كان لا يطيل الموعظة إنما هي كلمات يسيرات. أي كلمة كلمات يسيرات رواه أبو داود. وقال عمار بن ياسر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. قال ابن عبد البر وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا. ساعة ونص خبرات تشوفهم في بعض الفضائيات ديال الناس المحاضرة هذه مخاطرة. وين راه الإنسان اللي عنده قدرة التركيز على ساعة؟ الإنسان يسمع ساعة ونص خلاص. شو يعني في هذا العصر الناس قرأوا فيه علم النفس وقرأوا فيه علم الاجتماع وقرأوا فيه كيف يستوعب الإنسان؟ هذا في علم ما ينفعش. هؤلاء الناس الذين أخذوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا لا لهذا ولا قصر الخطبة لخاطرش قدرة الاستيعاب عند الإنسان قليلة ما يملش. أما الآن العلم بزاف والدراسة النفسية وكذا مع ذلك التطبيق ما فيش. أكشو ما شوف مع الجبل أنصتوا إلى هذه العمارة الطيبة لهذا العالي والمعيني يكرهون من المواعظ ما يسي بعضه بعضا لطوله ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له وذلك لا يكون إلا مع القلة استيعاب السامع مع القلة التي تنتهي الموضوع كمل هذا بالأخير يمثل الأول لا يستوعب يقدرش ليه ما تقول هذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم لا تغضب كلمة ما تقول هذا؟ احنا شو نقولوا هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وزي جوامع الكلم ونحن نعرف بأن الناس يحتاجون إلى بعض التفصيل لكن ما يشكوش التفصيل التفصيل المميت وزي كان بعض الناس راه الخطبة يخليها ذمة ويروح يدخل بالدرجة يشرح ومن بعد الواحد لا تستعمل بعض أهل العلم يقول الخطبة باطلة يعني رأي هذا كما تقول راني في وسط الفقرة بنت له حاجة بنت له حاجة يخلي الطريق الكبيرة ويروح يضرب مريرة واحدة أخرى ويروح يطلع الجبل والله فيها هذا ما تحصلش كاع نتاعش منا كيما يقولوا العامة نتاعنا قرشي فرشي نقول لكم بالعبارة نتاعنا يعني هذا يرجع قمامة تسميها هكذا كلامها هما اللي عندي ولد خطبة وراه الناس نتاع الخطبة إذا يحتاج يشرح كلمة يبين عبارة يستدرك مسألة خليفة هذا يتوقف توقفه قصيرة في مجلس الاستراحة في الكتاب لا هذا هو الخطبة ما تقطع الخطبة تحضر بالدرجة ومن بعد دعوتون ليها والله خبرات وين راني هذا ليس خطبة خطبة عندها نسق تفتتح بحمد الله تعالى الصلاة على نفسه وتختتم انت تفضل
ثم قال أيضا ويجب السعي إليها على من في مصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل
من كان في المدينة ولو كبيرة تعين عليه السعي إلى الجمعة فما كان في المسافة كان هناك مسجد واحد وأنا مش موجود لأنه مش خارج مصر الانتقال بتاعه لا يقدر إذا كان في المدينة كبيرة فكيف ما كان بعده سعي الجمعة لكن إذا كان خارج المدينة إنما يجب السعي عليه إذا كان على بعد ثلاثة أميال قدروها لأن أهل الموالي كانوا ينتابون المسجد النبوي يأتون إليه ويصلون به وكانوا على نحو هذه المسافة وإن كان العوالي يعني هي منطقة قد يختلف بعض أجزائها بالبعد عن البعض الآخر لذلك الثلاثة الأميال هذه نحو الخمس كيلومترات وزيادة يدشي على خمس كيلومترات فمن كان من أهل البوادي بعيدا عن المنار عن المسجد لنحو هذه المسافة فتجب عليه الجمعة والأصل في هذا كما قلنا أن الناس كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من العوالي ومتوسط المسافة إليها هي مغفر ولأن من كان على مثل هذه المسافة عادة يسمع النداء شرط يعني إذا كان مثلا في وقت
هدوء
ما إذا كان ضجيج يعني عادة من 5 كيلو وقت نجم يسمع النداء بصوت عالي أما المكبر الصوت الآن إحنا في البادية تاعنا في سعيدة نسمع الآذان على 8 9 كيلو في الصبح نسمعوا إذا أذن من المكبر نسمعوا 9 كيلو إذا ما لم يسمع النداء الجمعة على من سمع النداء الجمعة علي كما سيأتي هذا يسمع يعني انت هذه المسافة كما قلت يسمع الإنسان مع النداء إذا كان أذان يعني صوت متوسط يعني إذا كان صوت خارج هذا ما يسمع قلنا يعني هو متوسط المسافة كما ذكرنا ولأن من كان على مثل هذه المسافة يسمع النداء بالصوت العادي وبالزمان المعتدل ومن سمع النداء أو كان في حكم السامع فهو مطالب بالجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الاتجاه والغرب كما تقدم ولحديث عبد الله بن عمرو الآتي قريبا وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من سمع النداء لكن يظهر الله أعلم أن سماع النداء ينبغي أن يقيد بسماعه بالصوت العالي. أما إذا كان بالصوت هذا يمكن سمع على أزيد من هذا.
فضل. ثم قال: ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها.
هذا جاء بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو امرأة. العبد المملوك هو عندما كان العبيد هو مستغرق في خدمة سيده. الشرع راعى هذا فعذر من هذه الحيثية أن يصلي الجمعة. حط الله عنه الجمعة ولم يؤاخذه بها مراعاة لمصلحة سيده. الحمد لله على رحمته وإحسانه بخلقه، فراعى هذا. العبد المملوك من له؟ امرأة. المرأة أيضا معفية من صلاة الجمعة، لأن المصلحة مصلحة بقائها يا إخواني في بيتها راجحة على عبادة ربها في الجماعة. وهذا يدلكم على أن الأصل أن تبقى المرأة في البيت، هنا خروج مخالفة. ولهذا قال ربي للنساء الطاهرات المطهرات وقرنا في بيوتهن. لكن صلاة الجمعة رخص لها الشرع، مش رخص لها، يعني لم يجبها عليه، لم يجبها عليه للمصلحة المترتبة على بقائها في دارها، ولو كانت من أكثر النساء صلاحا، لأن الوسيلة لا يأتي فقط منها، يأتي من غيرها. لم قال ولا تجب. وكذلك المسافر، يعني الشرع لم يجب عليه الجمعة. وكذلك أهل منى، لأن أهل منى مشغولون بأمر آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يصلي الجمعة في عربة. الصحيح إن شاء الله أنه إنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه صلى الجمعة بابن حزم في الظاهر، الله أعلم، لأنه ركعتين ركعتين للدعوة قصد. لكن الظاهر الله أعلم أنه إنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولأنه لم يجب يعني صلى الظهر والعصر جمع تقديم. إذا قلنا هذا الحديث تضمن هذا وهو في سنن أبي داود، وقال يا أبو داود طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. هذا يمكن أن يقال به شيء، لكن هذا يمكن، لأن هذا ليس بلازم. جهر السبع عند بعض أهل العلم لا يسجد له ابن حزم، قال هذا لا يسجد، لكن هذا قرينة قوية على هذا. نعم، معناها من قال إنها جمعة خلاص، قال إنها جمعة تعليم أنا يجمع العصر إلى الجمعة على رأينا، لكن الظاهر أنها ضوء لهذه المسألة التي أشرها أبو داود. نعم، وقال يعني أبو داود عندما ذكر هذا الحديث: طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. ولم يسمع منه شيئا، شوف الفرق بين من رآه سمع منه ومن رآه. لأن الصحابي من استمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، لكن هذا على افتراض أنه لم يسمع منه. يكون مثلا مرسل صحابي، وجاء المرسل والصحابي إنما يأخذ عن مثله، فهذا لا يطعن في صحة الحديث، فيكون مرسل صحابي. وقد ذكر الأربعة أيضا من حديث جابر عند دار قطني والبيهقي، ولكن يعني فيه المسافر بدل الصبي، وفيه ضعيفان. وقد قيل إن المسافر وإن تجب عليه الجمعة استقلالا فإنها تجب عليه تبعا لغيره، إذا سمع النداء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على كل من سمع النداء. أما أن الجمعة تجزئ من حضرها ممن لم تجب عليه، المرأة لا تجب عليه الجمعة لكن صلتها أجزأتها. شكون له؟ العبد لا تجب عليه الجمعة، لكن إن ذهب تجزئه. المسافر لا تجب عليه، لكن إن صلاها تجزئه عن الظهر، لأنه أتى بالأصل كسائر أهل الأعذار والرخص. لكن الإنسان فرضه التيمم لأنه مريض وتقحم وتوضأ، الوضوء يجزئه لا بأس، واحد معذور يفطر لكنه يقول المكان الموت ما نفطرش، نسأل الله السلامة. ليه تضطرون؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكل شكر لها تغدران، ما نقول شيء نقول نموت، الله يرحمك وأنت تقتل نفسك. إذا من تقحم
من أهل العلم يكونوا مرضى الشيخ يقولوا لهم يقولوا مطريب كله يقول أهلا الصحابة هم ينصحوهم بهذه الفترة ويكونوا صائمين يقول أهلا أريد أن أوقع ربي وأنا صائم.
خطأ خطأ، قربه وهو مطيع له في قبول رخصته، فإن الله أغير على دينه منه وهو سبحانه هو الذي رخص له. فهذه حجة ضاحضة، كلام مردود، ولا سيما إذا كان يظن بأن هذا المرض يؤدي بحياته كأصحاب الأمراض المزمنة. والمرض كان المشكلة نحن ذكرنا عرضا بأن من فعل الأصبع أجزأه وإن أذي قد يأذن، والمرض أحيانا صاحبه لا يتضرر بالصيام ولكنه يضر به لأنه لا يدري، كأصحاب السكري قد لا يتضرر لكن يضر، إما لأن عنده أدوية يتناولها ونحو ذلك. نرجع الموضوعنا وهو أن من صلى الجمعة من أهل الأعلام أجزأته. تفضل غيره.
ثم قال أيضا وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة.
عرفنا فيما تقدم من هذا الكتاب دليل صلاة المرأة خلف الرجل، سواء كان حتى ولو كان وحده كمن تصلي معه امرأته وبينها تصلي وراءه. تقدم لك يا عزيزي الله يعني هي لا تهمني من منزلتها، يعني تصلي وراءه ما صليش لا، لكن كيف؟ سواء كان وحده ولا معه غيره فلا تصلي إلى جانبه. فعرفنا هذا من قبل. أما الشابة لا تخرج إليها، هذا يعني لما يخشى منها من فتنة، هي لا تجب عليها، ولكن كيف يقول لا تجب عليها؟ مش معنى أنها لا تجزئها، يجوز خروج المرأة المتجلة، كل المتجلة التي لا أرب للرجال فيها، ولهذا عاملها الشرع، عامل الشرع النساء المسنات القواعد معاملة خاصة. قالوا القواعد من النساء التي لا يجن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن الجزيل لهن، ولكن ان لا يضعن ثيابهن خير لهن. شو ذكر المرونه الموجوده في ديننا وان يستعفنا، فكذلك الخروج عندهم لا تخرج الشاب بل لا يخشى من الفتنه. أما المتجلة فتخرج عندهم، لهذا قال خليل وجاز خروج المتجلة. هم هذه الجمعة شدد بها الناس فيها عدالة ربي، فكيف بالأسواق؟ إذا دليل الظاهر والله أعلم أن المرأة إذا رغبت في الخروج إلى الصلاة تخرج، ولا ينبغي أن يمنعها زوجها، لكن يشترط أن لا تكون أن تخرج تفلة غير متعطرة ولا متزينة، وأن تختار الوقت الذي تخرج به، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تافلات. يا أخو يبغي تتعطر تتعطر رجلها برا، لمن تتعطر؟ يعني كي تجي بيت عليك كي تفوت عليك 40 متر حتى توصل، ما كيف هذا في بناتنا في الثانويات وفي المدارس، ما كيف تصر عن العطر نتاعها تدعوك بعطرها اليها، ما كيف فتنه عظيمه. فلا تخرج معها متعطره، ما كيف لا تخرج. اذا خرجت المراه ورغبت ان تخرج فلتلتزم الشرع وتخرج، ولكن ليخرجن وهن تافلات، الحديث في سنن ابي داود، وتافلات بفتح التاء وكسر الهاء جمع تافلة بنفس الضرب هي المرأة التاركة للطيب. وينبغي أن يلحق بذلك ما يجلب الأنظار من الزينة ومن الألبسة البراقة، يعني معظم ما تلبسه النساء في وقتنا مخالف للشرع، إما لأنه ضيق. ما نتكلموش على بنات ما هذه ما نهضروش عليها، احنا نتكلموا على اللي راهم يلبسوا جلالين، هذا إما لأنه ضيق وإما لأنه شفاف وإما لأنه لباس زينة مزركش جالب للأنظار وإما قل أن ينجو لباس امرأة المخالفة، والله قل. شكرا مواليا.
ثم قال: وينصف للإمام في خطبته ويستقبله الناس.
هاشا ينصف إذا شرع الإمام بالخطبة وجب الإنصات وحرم الكلام وينصت للإمام. ليه؟ أما الإنصات فلأن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره، سعوا إلى ذكر الله ومن ذكره خطبة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة بعد الله. هذا الحديث كان يردد في بعض المساجد فيما يسمى بالترقية بين يدي الخطيب، فكان يردد عن بعض المتقدمين، أردته هنا في المعسكر ثم انقطع لأنه مخالفة. فيجي الإمام يطلع على المنبر، يجي واحد ينبه الناس أو يجزيهم خير وما لعلهم فعلوها من باب تعليم، لا يتكلم الإمام هو بالمنبر ويتكلم. يقول يقول يعني ما رواه، يعني يذكر رواه إمامنا مالك وهو إمام بن حنبل. هذا الحديث النووي: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد يعود. وفي حديث آخر: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لنا. فكان يقولها في بعض المسائل على كل حال، لكن انقطعت الحمد لله لأنها مخالفة لما نعتقد، والذين فعلوها إن شاء الله إن لم يقصدوا مناهضة السنة ومخالفتها ربي يغفرنا انقطعت ما عبرتموها، إنها باقية في المساجد قليلة بالكتب. فهذا الحديث فيه تحريم الكلام بحيث أن الإنسان لا ينهى عن المنكر، يعني صاحبك إذا تكلم يقول اسكت، ما الحكمة؟ كي يقول اسكت يقول واش دخلت فيا؟ نضجع. فسد لذريعة الخصام، لأنك أنت تريد أن تنهاه ربما يزعل يقول لك لا علاش نسكت، ربما يعتذر يقول لك هذه عذر، فقال له هو تكلم ما تجيش تتكلم لأنك ستتسبب في تكثير المنكر وتكثير المخالفة وتقليل المخالفة مطلب شرعي. هذا هو وجه كونك منهيا عن نهي المتكلم. والله إشارة مهمة إذا كان الرجل صاحب ثورة ويستفز أو يدرك لها أكثر من كلام ما تشيش تسكت. طيب هذا الحديث رواه مالك رحمه الله في المطري والشيخان والمذون عن ابي هريره، وقوله لغوت معناه قيل معناه تكلم، لا اذا قلت ما تكلمت، لا اللغو مقصود بهنا اللغو الكلام الساقط المردود. سبحان الله، اذا قلت له انصت فان كلامك هذا ساقط مردود، ما انه لا ينعى منكر. ليه؟ لانه باعتبار ما يقول اليه ويؤدي اليه من نشر الفوضى. ولذلك المجالس العامه، ماذا به الانسان اذا سمع واحد يهضر وما يهضرش الا اذا كان صاحب سلطان امام الجماعة، ينبغي له ما يشمتوه
رد السلام اشاره،
إذا قلنا إشارة يرد إشارة، قلنا المجالس العامة إذا تكلم أحد فلا ينبغي لواحد آخر أن يرد، لهذا لا يشعر فتنة. إذا كان واحد صاحب سلطان إمام والله وزير والله مدير عنده سطوة وعنده كذا معليش، أما إذا الآخر رد عليه خلاص، وإن النار بالعودين تذكر وإن الحرب أولها الكلام والرجاء مستمر ربما موقوف لأن لو كانت جزء مدير كلها خمس سنين نتمشوا سمحوا لي أنا من طبيعتي ما نقتصرش على شرعي الوجود نبغي نرجع للواقع ونذكر أمثلة فلا ينبغي أن يكون ذكري لهذه الأمثلة داعي من إلى يعني تروحوا تخرجوا معايا خلوا الطريق الكبيرة ونخرج نخرج أنا شوية نزيدوا نخرجوا الرجاء ما تكملوش لا اقتصروا على ما تسمعوا وحسبكم منها من وحسبكم خروجي أنا أما تزيدوا تخرجوا تتبعوني طيب كيف قلنا؟ قلنا إذن هذا هو وجه النهي عن أن تقول لصاحبك أنصت والمقصود كما قلنا من هذا سد ذريعة أمام كثرة الكلام لأن المأمور بالإنصات قد يراجع الآمر فيضطرب حبل النظام وقد قال مالك بالموطأ قال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام خروجه يقطع الصلاة عنده وهو يقطع الصلاة النافلة المطلقة هذا ما لم يختلف فيه لكن ناحية المزيد سيأتي خلال منها وكلامه يقطع الكلام استثنى من وجوب الإنصات ما إذا لغى الإمام إذا خرج عن سب من ينبغي سبه ونحو ذلك قالوا بالإهنة لا ينبغي الإنصات إليه ومع ذلك ينبغي الإنسان أن لا يعمل بهذا إذا رأى أنه يؤدي إلى فتنة ولهذا قال مالك في رواية علي عنه وإن شتم الإمام الناس ولغى فعل الناس الإنصات ولا يتكلم مش هم راضون بكلامه ولكن هذا يؤدي إلى فتنة أعظم إن كان يؤدي إلى فتنة أعظم فمن فائدة العاقل حتى وإن كان محب ولكن إذا كان أخذه بحقه يؤدي إلى تكثير الفساد لا يذكر ولهذا المشهور في المذهب أنه إذا لاغى الخاطب ما أصبحت قيمة لخطبته لكن إذا عرف الإنسان بأن كلامه يؤدي إلى فساد من هذا الباب يسكت خير وأما استقبال الإمام وهو يخطب فمن تمام الإنصات إليه سبحان الله كيف تعطي أذنيك للإمام الإمام يخطب تدبيره عنه وهذا ما عليه معظم مساجدنا يا إخواني الإمام يستقبل من تمام سبب أو من سبب من الأسباب التي تعينك على الاستفادة من خطبة الإمام وعلى الخشوع وعلى الخضوع وعلى حضور القلب أنك تستقبله هذا من تمام أما أن ولا سيما إذا كان الصف طويلا فيصبح الإمام هنا وكاين ما رأيت بعض إخواننا وفقهم الله وهداهم يكون عيان من ظهره يجي عنده المنبر والإمام راه منا ويشوف الناس لو تشوف الناس في خير إمام المقهى بعيني يشوف فيه وهذا بلغ أن تشاهدوه في جميع المساجد وفي بعض المساجد الحمد لله ذات الأمور تتحسن وأنا ننبه أخوتي يعني ولا سيما اللي راهم في مواقع المعامل ينبهوا ينبه يقول استقبلوا الإمام وما راش يدعو إلى نفسه هو يدعو إلى سنة نبيه يقول استقبلوا الإمام إذا ما قالهاش في الخطبة بالك تجي القيلة ويقول راه يدعو لنفسه ولا يدعو لنفسه ينبه بالضروره قال استقبلوا الإمام من السنة احنا عندنا بعض المساجد حتى أنت ما نجمع أنا مثلا هو يدور استقبل الإمام يعني يتحرج عليه يستقبل الإمام يعني يكون الناس موجود يستقبلون ويستقبلون وإن كان في بعض المساجد الحمد لله بدأوا يكثروا الناس اللي يستقبلون لكن إذا استقبلته صاحبك يشوف فيه وتستقبل وما يبدلش ما يقولش مثلا فلان سي أحمد رجل يعرف الشرع وراه كبير ما دام استقبل نتبعه لأن راه قال هو هكذا جيب له أنت باش تحرجه علاش استقبل هو يريد أن يخاطبك اسأله بعد الصلاة يا فلان شنو تشوف الإمام لا هذا هو الشرع تبع لا يا يعني. يا كلمة حرك أنت إذا استقبال الإمام ويخطب من تمام الإنصات إليه والانتفاع بالموعظة والتبشير والاهتمام بالتحذير والتبشير ولأنه سبحان الله الإمام ترك استقبال القبلة بالإقبال عليهم بوجهه وهم يعطوها هو ترك استقبال القبلة علاش يشوف فيه طيب وما علاش بيشوفوا فيه؟ ولا يدير له هذا؟ لا شوف فيه كل شيء. والمذهب وجوب استقبال الخطيب، وجوب استقبال الخطيب. لا فرق بين الصف الاول وغيره. خطرات كيكون الناس متقدمين في الصف الاول والمنبر هو عليه، انا بلاك انا بلا مسكين هاتش كاين مناظر، وكاين مناظر في بعض الجوامع، يعني هو الجامع ضد المثالي والمنبر واحد وبعد ربما الصف الاول اللي يكون في الجنه يتعب، ولهذا بعضهم قال استقبله غير الصف الاول. كاين الصواب عن الصف الاول وغيره سواء، والاستقبال مش شرط يكون هذا. نعم ينظروا. والمذهب هو وجوب استقبال الخطيب لا فرق بين الصف الاول وغيره. قال مالك بن موطأ: السنه عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخطب، من كان منهم يلي القبله وغيرها، من كان منهم يلي القبله وغيرها. لكن قال خليل رحمه الله: استقبله غير الصف الاول. ورمى الترمذي وضعف من اجل محمد بن الفضل عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. هذا الحمد لله نص معناه قبل الخطبة، يعني إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، لكن كما قلت بعض. وعلق البخاري استقبال الإمام عن ابن عمر وأنس، وروى عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. كلمة جلسنا حوله مع ناس. وعن ابن وهب كما في المدونة قال مالك: السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة وهو يتكلم. وفيها آثار أخرى عن بعض السلف يستقبلون الإمام وقت خطبته، وهو أمر يتهاون فيه معظم الناس عندنا، وتظهر الشناعة إذا كان الصف طويلا فيبدو المرء وكأنه يولي الإمام جنبه، وبعظهم يوليه ظهر، وبعضهم يتكئ على الجدار فيستقبل كتف الإمام لا وجه. الصواب أن الناس يستقبلون الإمام ويستقبلونه. طيب، كما هنا تحية المسجد الصواب بها أهل المذهب يقولون بأن تحية المسجد لا تجوز، اعتمادا على حديث يعني اعتمادا على كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يقول لصاحبه يا صاحبي. قالوا هذا أمر بمعروف، ومع ذلك نهي عنه الإنسان، نهي عنه، لكن هذه صلاة تحية المسجد. الصواب أن هذا الحديث لا يؤخذ منه منع تحية المسجد، لأن هذا أمر تحية المسجد مأذون. تحية المسجد قولك لصاحبك أنصت، إنما نهيت عنه للعلة التي ذكرناها الله أعلم. أما تحية المسجد هذه لا أشكر أن يتكلم واحد منها، فيظهر الله أعلم أن تحية المسجد يعني، ولا سيما وان النص قد ورد بها بقطع النظر عن الخلاف في حديث سليك الغطفاني للعله التي ذكروها، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يقوم فينظر الناس مقره وحاجته. لكن ماذا يقول هنا في الحديث الذي في صحيح مسلم: اذا اتى احدكم المسجد والامام يخطب الجمعه فليصلي ركعتين ويتجوز؟ هذا نص. ولذلك بعض اهل المذهب لما راوا هذا الحديث بهذه القوه وهذه النصيه قالوا الإنسان يقطع النافلة إلا تحية المسجد ما يقطعها، رعاية لما في هذا الحديث الصحيح. هناك أمر آخر، رفع الأيدي والتأمين في على دعاء الإمام. أخبره ابن القاسم في المجموعة عن مالك: وكره رفع الناس أيديهم وقيامهم عند أذان الجمعة. رفع الناس أيديهم كرهوا، وإن كان هذا عليه كل الناس إيش فيه؟ كيف يقول لك ما فيه والو؟ والذي لا يرفعه الذي يستحي ممن؟ يرفع، لأن الغلبة للكافر، ولكن الحق أن الغلبة حقي. وقال ابن حبيب: وليس رفع الأيدي بالدعاء عند فراغ الخطيب من السنة، إلا أن يحدث أمر من عدو يخشى أو قحط يخشى أو أمر ينوب، فلا بأس أن يأمره الإمام به بالدعاء ورفع الأيدي، ولا بأس أن يؤمنوا على دعاء الإمام ولا يعلنوا به جدا ولا يكثروا منه. لا يكثر منهم. قال: كلاهما في النوادر، لكن الناس عندنا بجهلهم يتبرمون ممن لا يرفع يديه اثناء دعاء الامام، وقد ينسبونه لما يستحيا من ذكره. وقد رايت بعض الخطباء يرفعون ايديهم حين يدعون على المنبر. هذا هو بعض الناس. يا اخي منين جبت انت؟ غير من راسك وتفصل كما يقولوا العامة. وهو خلاف السنة، فإن رفع إنما ثبت في الاستسقاء. وقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رؤيبة بشرى بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإمام. الحديث العلماء لهم فيه كلام، لهم فيه كلام من حيث المراد منه، من حيث المراد منه. يؤخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يفطر كشأن بعض الخطباء اليوم. لا، الإنسان يكون في الخطبة دي ساكن هادئ، قد يشتد صوته ويرتفع صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه يفعل، ولكن لا ينبغي له أن يكون مضطربا وأن يكثر من استعمال الإشارات. لا، هذا لا، بين يكون ساكنا هادئا رزينا، هذا عليه السكينة، تغشاه السكينة والوقار. لنا في يعني في كلامنا في خاتمته ذكرنا بأن يعني رفع الأيدي على المنبر لا يشرع، اللهم إلا بالاستسقاء كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء، أما الدعاء فلا ينبغي أن يختلف في عدم مشروعية ماذا أبا علي كثير من الخطباء أن يتكلوا به، والتطويل الإفطار من السجع والتزام أدعية مخصوصة رتيبة محفوظة. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن يجعلوا الخطبة الثانية كلها دعاء. واعتبر بما قاله خليل بن إسحاق مالك رحمه الله، واش قال؟ وهو يذكر مستحبات الخطبة، قال: وختم الثانية ليغفر الله لنا ولكم. هذا يغفر الله لنا والله قليلة قليلة زيدوا زيدوا شيء يقولون زيدوا شوية ثقيل، لا يكفى بإسم الدعاء، لا يكفى. قد رأيت بعض إخواننا يعني وهو ينصحنا يقول لك: أكثروا من الدعاء لأن الناس ما يريحوك تبقى تدعيلهم. يريح السنة. كيف بعض الناس يعني انت إيمان صحيح يقودك الناس برغباتهم وميولهم، هذا إيمان انت اللي تقود، انت شأنك ان تعلم وان توجه وان ترشد وان تقول لا تقاد. فمعنى كل ما يعجب الناس افعله، على صحيح احنا خرجت الناس عندما يدعونا، عندما تقول لهم كيف ينبسطون يقولوا امين ونطرسوا انا تبع الشرع، لكن هذا يعجبهم. كنا نحن الدعاء يدعي روحه، أنا نصبت في المنبر غير لكي يدعو له، اعتبر الشرح الشغل الحاجة اللي تفرح العام من ديروها. الإنسان يقول لا يقال، إيه يقال بحق، لأنه بهذه الحق يقال. ثم زيد نقرأ هذا الفقرة المولية.
ثم قال أيضا: والغسل لها واجب والتهجير حسن ويتطيب لها
ويلبس احسن الثياب. ثم قال هنا رحمه الله: الغسل لها واجب، لكنه يقصد واجب وجوب السنه. مشهور من ذلك ان الغسل سنه، وان يكون الغسل عندهم شوكي، ان يكون الغسل عندهم متصلا بالروائح عندهم. انا ينبغي ان يكون متصلا. واش معنى الروائح؟ لا يكون الغسل تقطيعا عليه بحيث يذهب نظيفا متطيبا متجملا، لأن مجلس عام فيه الناس يمكن يكون متصل. لكن إذا الله علمنا أن الإنسان إذا اغتسل بعد صلاة الفجر فإن ذلك يكفيه. لا، إذا اغتسل قبل الفجر فلا، غسل يوم الجمعة ضروري يغتسل اليوم. التهجير وهو التبكير للمسجد ولبسه، وليس ذلك في أول النهار. التهجير عند مالك في الساعة الأخيرة وليس في الست الساعات من أول النهار. والتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه. نرجع هذا إلى حصة قادمة. الله على